الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن حجر ما زال واطيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري، وهو لفظه عند البخاري تاما: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. ومعنى في غير كنهه يعني في غير بغير حقه. وفي لفظ له يعني للبخاري: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فلا يرح رائحة الجنة، فلا يرح رائحة الجنة. قوله من قتل معاهدا، قال ابن حجر: المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من سلطان أو أمان من مسلم. قوله لم يرح رائحة الجنة، لم يرح ضبطها بفتح الياء وإسكان الراء، لم وفتح الراء، لم يرح بفتح الياء والراء يرح. قالوا ويجوز أن تقول يرح، ويجوز أن تقول يرح رائحة الجنة، فهي مثلثة، مثلثة بفتح الياء والراء، ويجوز ضم الراء، ضم الياء وكسر الراء لم يرح، وفتح الياء وكسر الراء، فهي الياء مثلثة والراء تختلف من قول إلى قول، استعمال إلى استعمال. أما قوله مسيرة شهر، مسيرة 40 عاما، معناه أن ريح الجنة وطيبها ونسيمها يجده المؤمن يوم القيامة من مسافة 40 سنة، يعني ومن هذا المسافة البعيدة، مسافة 40 سنة. ومن قتل معاهدا لا يرح رائحتها، يعني كم بعده من الجنة. فالحديث دليل على إثم من قتل معاهدا بغير حق، لأن قوله في غير كنهه يعني في بغير حق، وأن قتله من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة هو ما كان عليه حد في الدنيا، الذنب الذي عليه حد في الدنيا، أو توعد صاحبه يوم القيامة بالنار أو بالطرد من الجنة أو نحو ذلك، يعني حصل وعيد، وهذا فيه وعيد شديد، لم يرح رائحة الجنة، لا يعني أبلغ من قوله لا يدخل الجنة. والحديث أيضا دل على وجوب صيانة دماء أهل الذمة، وهذا من الوفاء في الإسلام، دماؤهم مصونة، والمعاهدين حتى تتم المدة التي اتفق عليها، مدة العهد، أو ينبذ إليه عهده، يبلغ مأمنة، يعني إذا انقضى عهده أو يعني خيفت خيانته وأنهي عقد الذمة بينه وبين المسلمين يترك حتى يبلغ مأمنة. فهذا ما دام لم يحصل هذا، بمعنى أنه ما زال في أمان المسلمين وفي عهدهم، فإنه دمه وماله وعرضه كله مصون ومحمي، يحميه الدولة الإسلامية تحميه. وهذا من وفاء الإسلام والعدل في الإسلام. وأن هذا الوعيد صادق على من يقتلون اليوم من يدخل بعهد وأمان في بلاد المسلمين، يعني هؤلاء الذين يتعرضون للمؤمنين والمستأمنين، يعني الذي يدخل لتجارة بإذن وأمان، يدخل لوظيفة كالسياسيين ونحو ذلك بإذن، ويعتدي عليهم هؤلاء أذناب الخوارج وأتباع الخوارج، فإن هؤلاء يصدق عليهم هذا الوعيد بلا شك، بلا شك في ذلك. فهؤلاء قد أمنوا، لها أعطوا الأمان وإلا لم يأتوا، فهم دخلوا البلاد بطريقة أمان وطريقة نظامية، فإنه لا يجوز قتلهم. ثم إذا كان هذا الوعيد في من حق من قتل معاهدا، فما بالكم بمن يقتل المسلمين إذا كان المقتول مسلما؟ أظن يكفي السؤال فقط ولا يحتاج إلى جواب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب السبق. هنا السبق، وسيأتينا في الحديث الثاني السبق، وهناك فرق بين السبق بإسكان الباء وبين السبق. فالسبق هو عملية المسابقة، المسابقة، والسبق هو ما يعطى الجائزة التي نتكلم بلغة عصرنا، الجائزة التي تعطى السابق هذا يسمى سبق بفتح السين والباء. أما المسابقة نفسها الفعل فهذا يسمى السبق. فقال: باب السبق والرمي. ويجوز أن أقول باب السبق لأنه سيأتي حديث في السبق، لكن هذا هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر راوي الحديث هذا، وكان ابن عمر في من سابق، وفي رواية وسبق، متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وعن ابن عمر أيضا قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. يا عندك سابق ولا سبق؟ سبق، هذا هو الذي في سنن أبي داود، وهو الذي في أكثر طبعات البلوغ، لكن في إحدى طبعات البلوغ وهي طبعة الفقي سابقة. وإن كان المعنى واحد لكن الرواية في كتب الحديث كلها سبق بين كذا وإلى آخره، فسابق هذه ما أدري يعني يظهر أنها في إحدى النسخ أو الله أعلم الخطية. السبق كما قلت هو الفعل مصدر سبق أي تقدم، سبق تقدم فاز سبق غيره وصل إلى الغاية قبل غيره، ها؟ وصل إلى الهدف قبل غيره، وهو المراد هنا، هذا هو المراد في الحديث. وإلا سبق لها معاني. والسبق السبق بالفتح، يعني هذه السبق الأولى، أما السبق بفتح الباء فهو العوض الجائزة، يسمونها العوض، ويسمونها السبق أي ما يعطاه الفائز من جائزة على سبقه، هذا يسمى سبق، يسمى سبق. المسابقة جائزة بالسنة والإجماع، أما السنة ففي هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازها في الجملة وإن كان هناك في التفاصيل شيء، فقد أجمعوا على العلماء أجمعوا على جوازها في الجملة، على جوازها في الجملة. قال في الباب والرمي، باب السبق والرمي. الرمي هو مصدر رميت أو رميت إذا كان المخاطب الشيء بالشيء إذا قذفته به، كما نستعملها الآن، ورمى بالشيء إذا ألقاه، ارمي به يعني هذا لا, 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 لا نحتاجه، ألقي استعمل هكذا وهكذا، لكن المراد هنا هو الرمي بالسهام أو بالآلات الحديثة الآن. قديما كان الرمي بالسهام، السهام التي توضع على آلة معينة والنشاب وتطلق، والآن تطور الرمي البنادق وغير ذلك أعلى منها والقذائف، كل هذا رمي، كل هذا رمي، والمقصود هنا المسابقة عليه. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت. إضمار الخيل هو أن تعلف علفا كاملا حتى تشبع في البداية، حتى تسمن تماما وتقوى، ثم يخفف عنها العلف حتى لا يبقى إلا القوت فقط الذي يقيتها فلا تموت، ثم تدخل في بيت وتجلل يعني تغطى تلبس فتعرق، والعرق هذا يذهب الرطوبات من جسمها فيجف جسمها ويخف وتقوى على السباق وعلى الجري في الجهاد، وهذا هو الإضمار، هذا هو تضمير الخيل. فأرسلها من ثنية الوداع، قال فأرسلها من الثنية يعني ثنية الوداع، وكان ما يعني أمدها هذه التي لم تضمر، أما المضمرة فكما قال يعني جعلت ضامرة، وهو يعني ضيق الخصر، ضامرة ليست ممتلئة، ليست ممتلئة فإذا أضمرت جعلت ضامرة الوسط، وكما قلنا كيفية التضمير. أما قوله من الحفية، هذا الآن سيبين لك بداية السباق ونهاية السباق، وهذا تولاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته، لأن فيه تمرين على الجهاد وفيه تقوية للجسد وفيه تسلية أيضا في الوقت نفسه. لكن الأهم، الغرض الأهم هو التمرين على ركوب الخيل، لأنها هي التي سيحتاج إليها في الجهاد في سبيل الله والدفاع عن بلاد المسلمين. قال: وكان أمد من الحفياء، ابتداؤها من شمال المدينة، من الحفياء، من الحفياء هكذا هي الحفياء، في بعض الطبعات فيها تحريف، إما يجعلون خاء أو كذا، لكن هي من الحفياء. وموضع الحفياء شمال المدينة، هي التي نسميها الآن العيون، شمال المدينة الآن تسمى بالعيون، وإن كان يعني نقطة ستكون محددة لأن منطقة العيون واسعة، لكن هي في تلك المنطقة، في تلك المنطقة، وهي معروفة في ذلك الوقت، من الحفياء، وهي شمال المدينة، يسمونها سافلة المدينة، سافلة مكة، فيها المسفلة جنوب مكة، وهذه في الشمال سافلة المدينة يسمونها، موضع معروف، والآن تسمى العيون، العيون، وهي عند مجتمع السيول، عندما يأتي سيل العقيق من هنا وسيل الجهة الشرقية من هنا، وتلتقي في مكان هناك عند محطة المهندس، ما أدري اللي يعرفون المدينة، هناك يسمى قديما زغابة، ملتقى السيول هذا يسمى زغابة، وهو مجتمع السيول هناك. فهذا المكان بعده بقليل هو الحفياء. إلى الثنية، الثنية هي يسمونها ثنية الوداع، وسميت بذلك لأن الذين يودعون المسافرين يعودون منها عند هذه الثنية، وكانت شرقي جبل سلع، الآن أقرب شيء علامة لها، يعني المكان الثنية قد ذهبت مع التوسعات والإصلاحات الأخيرة والمشاريع، بقي أن نقول هي عند مخرج النفق الشمالي، الآن النفق وانت خارج من الحرم، أول ما تخرج من النفق هناك ثنية الوداع، على يمينها من الناحية الشرقية مجمع الداودية، مجمع كبير أسواق، في ذلك المكان هذه هي ثنية الوداع. ولن ندخل في هل ثنية الوداع في جنوب المدينة ولا في شمال المدينة، ولا هناك ثنية في الشمال وثنية في الوداع، لكن هذه المعالم والأشياء التي ذكروها تدل على أن المراد بالثنية هو هذا المكان. والمضمار الذي الآن يسمونه مضمار، مضمار السباق أو طول السباق، إما 6 أميال أو 5 أميال، وهي يعني في 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 هذا، في هذا الحدود. فإذا قلنا يعني بالأول 5 أميال هي تقارب 9 أكيال، 9 كيلو يعني، تقارب 9 كيلو مسافة، بينما التي لم تضمر هو ميل واحد، ميل واحد، لأنه قال التي لم تضمر إلى الحفياء، وتلك إلى مسجد بني زريق، ومسجد بني زريق كأنه غير معروف الآن، ولم أجد من حدد مكانه بالضبط، لكن هو قريب من مسجد الغمامة هنا، قريب جدا، يعني الآن توسعة أو ساحة المسجد النبوي على باب مسجد الغمامة، فهو في هذه المنطقة. فوثنية الوداع هي التي قلنا، وبينهما ميل. الميل يعني على وجه التقريب هو 1848 متر، كيلو وشيء. ولذلك هذه التي غير المضمرة لا تتحمل الجري بعيدا، فلذلك يعني قللت مسافة السباق فيها مراعاة لذلك، يعني حتى البهائم تراعى في ديننا، لا تحمل ما لا تطيق. فهذا الحديث فيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجري الخيل، أي يسابق بين الخيل. والغرض من ذلك والحكمة هو اعتياد ركوب الخيل والجهاد بها في سبيل الله، هذا هو الغرض منها. فإذا وفي الحديث يجوز للحاجة، يعني تضمير الخيل الآن ستتأذى منه، تجوع، تصاب بشيء من الجوع، لكن هذا يجوز للمصلحة، يجوز للمصلحة، وإلا فهي يلحقها بعض، يعني يلحقها شيء من المشقة بالتجويع، لكن ذلك يغتفر للمصلحة التي ترجى منها، وهي استعمالها في الجهاد في سبيل الله. أيضا قال بعض الشراح أنه يجوز المسابقة، هذه بين يعني الآدميين، حتى بين من لم يبلغ الأشد، لم يكن رجلا قويا، لأن ابن عمر كان من المسابقين في هذه، وهو كان صغيرا لم يبلغ الأشد، لأنه ابن عمر هنا ما بين التاريخ، لكن ابن عمر لم يجز في غزوة بدر، فهو من صغار الصحابة، ومع ذلك شارك، مع ذلك شارك. يبقى هذه المغالبة، يسمونها مغالبة، المسابقة فيها شيء من الرهان، فيها شبه بماذا؟ بالقمار، مقام فيها شبه بها، لكن إنما أجيزت للمصلحة التي تترتب عليها، وهي وأن المصلحة منها أغلب يعني من المفسدة، يعني مصلحتها غالبة على مفسدتها. فمصلحتها تعليم الركوب والجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن أعراض المسلمين، فهذه الفائدة، وهذه التي من أجلها أبيحت، أغلب غلبت على المفسدة، وهي شبه المقامرة. ومثله يعني هذا في السبق، هي ثلاثة التي جاءت: ركوب الخيل والجمال كما سيأتينا الآن، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وجاء بعض الكذابين وزاد شيئا سنقوله من أجل أن يأخذ جائزة. فهذه الثلاثة أجيزت لماذا؟ لتغليب جانب المصلحة فيها على جانب المفسدة. لما يعني من فوائد السباق أنما تعلم ركوب الخيل يعين على المهارة في الجهاد، يعين على المهارة على الجهاد في سبيل الله ونصر دينه. فالحديث فيه أيضا تنويع المسافة حسب تحمل الخيول التي سيسابق عليها. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الثاني حديث ابن عمر: وفضل القرح. القرح جمع قارح، وهو ما دخل من الخيل في السنة الخامسة سمى قارح، وهي إذا يعني وأيضا من الإبل تسمى قارح، ومن السنة الفرس يعني الأسنان لو خاصة ما ورد فيه الحديث وهو الفرس. السنة الأولى يسمى حولي، والسنة الثانية يسمى ثني، وهذا معروف. ثم رباع ثم قارح إذا أمضى السنة الخامسة. والقارح التي سقطت سنها التي تلي الرباعية، عندنا رباعيتان ثم سن تسقط وينبت بدلها الناب فتسمى قارح، تسمى قارح. المهم أنها كبيرة قوية في السنة الخامسة، في السنة الخامسة. ففي الحديث فيه مشروعية سباق الخيل ومشروعية تنويع مسافات السباق وبحسب درجات تحمل الخيل، ومشروعية إعطاء الجوائز. هذه بين الخيل سيأتي الآن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها قصة الكذاب هذا، لكن ليست هنا، هذه خارج الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق. الأول سبق قلنا، وهذا سبق بمعنى لا جائزة، لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف معناها الجمال لأنها هي ذوات الأخفاف، والنصل هو الحديدة التي تجعل في رأس الرمح والمراد الرمي، والحافر هو المراد به الخيل، وليست كل حافر، الحمار له حافر لكن ليس مراد في السباق ولا يسمى معتادا أن يسابق عليه، بل هو السباق. والمقصود بالحديث الحافر هنا هي الخيل، هي الخيل. هذا الحديث جاء رجل عند المهدي، وكان المهدي يحب نوع من الحمام يلعب به ويثيرونه فيطير ويسبق بعضه، وله حركات يعرفونها أصحاب الطيور، فكان يعني يعجب بها. فجاء هذا الرجل اسمه غياث بن إبراهيم، وهو كذاب أحد الكذابين، ولو رجعنا لكتب الرجال قيل له يقول هو كذاب، وهو كذاب بلا شك. فجاء وأراد أن يعني يتقرب إلى الخليفة المهدي ولينال منه جائزة، لأنه همه الدنيا وهو كذاب لا يهمه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال، فأتى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. جناح هذه من كيسه، هذه من عندي هنا من أجل أن يعطى. فأمر له الخليفة 10,000 درهم. فلما ولى خرج قال: أشهد أن قفاه قفا كذاب، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح. ثم أمر الخادم فذبح الحمام جميعا، وقال: أنا حملته على الكذب، أنا بهذه الجائزة أنا الذي حملته على الكذب، أطمعته فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن هذا أن قفاه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر غلامه فذبح الحمام كله وقال أنا حملته على الكذب. قال رحمه الله تعالى لا سبق, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق كما قلنا هو بالفتح والعوض إلا في خف, يعني مسابقة الإبل لأنها هي ذات الخف وهي أيضا مما يحمل عليه في الجهاد ويجاهد عليها. إذن فالسباق بينها وتمرينها والتمرن على ركوبها يعين على الجهاد. أو نصل, النصل كما قلنا هو حديدة تجعل في رأس السهم ليكون نافذا إذا طعن به, والمراد الرمي عموما, المراد الرمي, الرمي بالسهام أيضا, وهو الآن يشمل كل رمي, الرمي بالبنادق وبالصواريخ وبالقنابل وكل ما يسمى رمي فهو صادق عليه. والحافر كما قلنا المراد به الخيل. قال الشيخ العثيمين في شرحه لبلوغ المرام قال فهذه الثلاثة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة فيها على عوض, الكلام على عوض الآن يعني على جائزة, سيأتينا الخلاف فيها والراجح إن شاء الله. وأما غيرها فلا يجوز, أما غيرها فلا يجوز, وسيأتينا جواز المسابقات العلمية بشرط بقيدها. وهذا الاستثناء استثناء من شبه الميسر, يعني هو ظاهر وظاهر ميسر, أو من الميسر نفسه هكذا يقول, لأن المسابقة إذا أخذ عليها العوض صارت من الميسر, إذ أن الداخل فيها بين غارم وغانم, لأن كل واحد يضع شيئا والسابق يأخذ ما وضعه المسبوق, وهذا هو هذا هو الميسر. أنا أضع 1000 ريال والذي يسابقني يضع 1000 ريال, السابق يأخذ 1000 إلى 1000 ويذهب. لكن هذه استثنيت من هذه الصورة لما فيها من المصلحة على الرأي الراجح. ثم قال رحمه الله فإن قال قائل لماذا أبيح السبق في هذه الثلاثة, طيب نريد علة, يعني المسألة ليست تشهي. قال أنه أبيح لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله, هذا هو السبب في إباحة, الحاجة إليها, الحاجة هي التي لا بد, إلا يعني هذه تجعل هذه الجواز والحوافز على المسابقات وركوب الخيل سيخف الاهتمام, سيخف ويقل الاهتمام بها, لكن هكذا الحوافز المعنوية والمالية وكل هذه من الدوافع التي تجعل الإنسان يسابق. إذن الفوائد من الحديث تحريم المسابقة على عوض إلا في هذه الثلاثة, وسيأتينا المسابقة العلمية, يعني المسابقة العلمية المسابقات العلمية, كان يقول من المسابقات المتون المشتهرة الآن, مسابقات المتون مشارك فيها, مسابقات الأبحاث العلمية مثلا, فكل هذه سنشير إليها في مسألة مستقلة فيما يأتي إن شاء الله. فقوله لا سبق نفي بمعنى النهي, يعني لا تسابقوا لا تأخذوا سبقا, فالجواز مقصور على الإبل والرمي بالسهام والمسابقة على الخيل لما قلنا من الحكمة في ذلك. إذن المسابقات ثلاثة أقسام, المسابقة الآن ثلاثة أقسام, يعني حصروها أو نظروا فوجدوها في ثلاثة أقسام. القسم الأول يعني من حيث الحكم من الجواز وعدم الجواز. القسم الأول ما يجوز مطلقا أبدا سابق ويجوز لك أن تأخذ العوض, هذا ما يجوز أولا, ما يجوز بعوض وبغير عوض يعني على الوجهين, إن سابقت هكذا بينك وبين زميلك من غير أن عوض أو على عوض, فهذا الأول وهو ما فيه مصلحة راجحة, ضرر كبير, تكسير, شلل, ذهاب العقل, أشياء كثيرة جدا, فهذا كله لا يجوز. فهذا والنوع الثالث ما يجوز بلا عوض يعني بدون جائزة, ولا يجوز بعوض, وهذا هو الأصل, الأصل هو هذا ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض, وهو المسابقة على الأقدام, وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ركان مع عائشة رضي الله تعالى عنها, وسابق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتسابقون, وهذا مشهور. وحمل الأثقال مثلا, أنا أحمل ما في أذية لآخر, ما فيها أذية لطرف آخر, فهذا محرم بعوض وجائز بغير عوض. لماذا طيب محرم بعوض؟ قالوا لئلا يتخذ صنعة, لئلا يتخذ صنعة. أما إذا كان للترفيه عن النفس ويعني مشاركة الأصحاب وكذا والتقوية, يعني المقصود منه الرياضة وتقوية الجسد, فهذا لا بأس به, فهذا لا بأس به. فيه حديث الثالث, خلينا ننظر في مسألة المسابقات العلمية, لأن الحديث الآخر طويل, الحديث الآخر طويل وهو محلل السباق زي مثل محلل النكاح, فهذا يعني فيه أما مسألة المسابقات العلمية, وهي الآن الناس يسألون عنها أكثر من غيرها, يسألون عنها أكثر من غيرها, المسابقات العلمية ما حكمها؟ هي تنقسم, يعني الجمهور منعوا من أخذ العوض عليها, جمهور أهل العلم, لكن يظهر أن الراجح وهو الذي يعني اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى, وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى, فإنه يعني تجوز. لماذا؟ لشبهها, بل نص الأحناف على أن تعلم العلم جهاد, فما دمنا أجزناه لأجل الجهاد في الخيل والجمال وفي الرمي, فإذن هذا جهاد أيضا, جهاد علمي. فهذا فيه يعني هو ينقسم إلى قسمين. المسألة الأولى كحفظ, يعني إذا كان المراهن عليه وجعل الجعالة أو الجهة تريدها, الآن الجعل هو الجائزة في كتب الفقه, الجعل, ويقولون الجعالة, ويقولون الجعالة هذه أيضا الجيم مثلثة, يجوز أن تقول جعالة وجعالة وجعالة, وهي المقصود منها الجائزة. إذن المسألة في المسائل العلمية كحفظ المتون ونحو ذلك فلا تخلو، إما أن تكون من الجعالة فهذه جائزة، بمعنى أن الذي يجعل هذه الجائزة غير المتسابقين، مثلا ولي الأمر، مدير المدرسة، مدير الجامعة، من سبق، من كتب بحثا فائزا في الموضوع الفلاني له جائزة 1000 ريال، هذا جائز، هذا جائز ما دام المسابق عليه يعني من المسائل العلمية المباحة. أما أن تكون من باب الرهان، بمعنى كل واحد من المتسابقين يدفع مبلغا، إن سبق أحدهما أخذه وإن لم يسبق يعني ذهب عليه، هذا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم كما تقدم في الأول، فيجوز فيه، يعني الجمهور قالوا لا يجوز لأن هذا شبهه بالميسر واضح فلا يجوز ولا يستثنى، وإنما استثنى في الخيل والرمي للنص، وهذا غير منصوص عليه، إذن فهو من الممنوع، لأن الذي ورد في النص 3، المسابقة على الجمال على الإبل وعلى الخيل وفي الرمي النصل، وهو مقصور عليه، لا سبق، لا، هذه أداة قصر، إلا نفي وإثبات. فقالوا هذا الجمهور لا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد أو وجه عند الإمام أحمد أو في مذهب الإمام أحمد، اختاره ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ومجموعة من أهل العلم، قالوا يجوز لأنه من باب الجهاد فيلحق بالثلاثة، لأن تلك الحكمة من إباحتها هو الجهاد، والجهاد بالعلم لا ينقص عنها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد وهي الخيل والإبل والرمي، آلات الرمي، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا هو القول الراجح، أولى بالجواز، لأن حتى يعني الأشياء هذه تحتاج إلى العلم، حتى سأل الآن لا يستطيع أحد أن يستعمل آلات الحرب العصرية إلا بالعلم وأن يتعلم، فإذا العلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أولى من القول بجواز، القول بجوازه أولى من القول بجوازه في الثلاثة التي وردت في الحديث. إذن المسابقات العلمية الصحيح أنه يجوز أن يسابق فيها، وخاصة إذا كانت هذا يعني يكاد يكون عند الجميع، إذا كان إلا يعني عند من يقول به وليس معنى أنا قلت أن الجمهور يقولون لا يجوز مطلقا كلها لأنه ليس من الثلاثة، لكن الذين الآخرون قالوا فيه يعني ينقسم إلى قسمين الأمر، إما أن تكون من الجعالة، يعني كان نظروا إلى من سيدفع الجائزة، فإن كان الدافع للجائزة غير المتسابقين كولي الأمر، كأحد أعيان المدينة، أغنياء المدينة، مدير المدرسة، كذا، قال أنا عندي جائزة لمن يكتب البحث الفلاني ويفوز فيه، فيكتب 10-20-100 يفوز بحث واحد، هذا يأخذ، والباقين لا خسروا ولا 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 كسبوا، فليس فيه مقامرة، لأنه ما خسر شيئا، بل يمكن بحثه وتعلمه أفاده شيئا كثيرا في العلم، لكن الثاني القسم الثاني إذا كانت من الرهان، والرهان هو أن يضع كل واحد شيء من المتسابق مبلغا، فهذه هي التي فيها الخلاف. ولعل الراجح هو من قال بجوازها للعلة وللحكمة في جواز الثلاثة، وهي أنها تعين على الجهاد في سبيل الله، بل قال ابن القيم هي أولى من الثلاثة، هي أولى من حيث الجواز من الثلاثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.